الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، النبي الأمي الأمين، وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد يسر الله عز وجل بمنه وكرمه لي أن ألتقي إخواني في مسجد طيبة في مدينة ليستر في المملكة المتحدة في هذا اليوم، يوم السبت 23 من رجب عام 27 و400 ألف، الموافق 19 من أغسطس عام 2006 للتاريخ أو بالتقويم الغربي. وفي هذه اللحظات عقب صلاة العصر نلتقي إخواننا القابضين على الذنب بإذن الله، كما قد صح الحديث عند السيوطي في الدر المنثور وابن مردوية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: يا أيها الناس عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: يا معاذ، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى تروا شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكم أنفسكم، لا يضركم ضلال غيركم، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمع للعامل فيها يومئذ أجر 50 للعامل فيها منهم يومئذ أجر 50 منكم. قال معاذ: قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم. قال: بل أجر 50 منكم. وقد أخرجه غير واحد عن أبي ثعلبة الخشني وهو ثابت بشواهده. هذا الحديث يبين لنا عددا من الأمور التي إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في ثنايا المحاضرة.
الشيخ صادق بايه thanking Allah سبحانه وتعالى who by His grace and by His favor has made it possible for him to travel to Masjid Taiba to meet the brothers and sisters to meet the brothers who attend this muhadara, who we hope are, as described in the hadith of the Prophet ﷺ, are holding on to burning coal. A hadith narrated by a Sufi in his Al-Qarib al-Mansur and also the Mutawaif on the authority of Muhammad radiallahu anhu, who asked the Prophet ﷺ regarding the ayah: tell me about the ayah, or you believe, take care of yourselves. Those people who are misguided will not harm you if you yourself are guided. The Prophet ﷺ, he said, you should enjoy what is good and forbid what is evil. And those who are misguided will not harm you until you see that they will obey their own greed and people following their own desires. And then the person who has some opinion being impressed very much by his own opinion, then you should take care of your own self, and those who are misguided will not harm you if you are guided. For indeed there will be days of patience. In those days, the person who will hold on to the sunnah, to my sunnah, will be like a person holding on to burning coal. And the person holding on to the sunnah will receive the reward of 50 men, 50 people. So they said 50 from them. Nabi alayhi salatu wasalam says, but rather 50 from you. And this hadith is authentic by the supporting narrations and also narrated from the, on the authority of Abu Talib and Tushani radiallahu anhu and others. And there are, it has many fawa'id. It has many points that you can benefit from this hadith, which we will talk about inshallah in the muhadara.
أولا هذه الآية التي سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ومعاذ معلوم أنه من علماء الصحابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يبعث معاذ على رتوة من العلماء، يعني مقدم على العلماء يوم القيامة لما له من العلم الكثير. وقد قال عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ومعلوم أن معاذ كان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة أشهر حديث معروفة، وأنه لمعاذ لما كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا في النار. فمعاذ رضي الله عنه حريص على نفع الأمة من ورائه، ولذلك سأل هذا السؤال، قال أخبرني عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى اهتديتم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية وزيادة.
And this ayah regarding which Muhammad رضي الله عنه asked the Prophet عليه الصلاة والسلام is a very important one, and we must bear in mind that Muhammad himself is one of the scholars of the Sahaba رضي الله عنه. And that is why the Prophet عليه الصلاة والسلام said regarding him, he will be resurrected in front of those people who are the knowledgeable, in front of the knowledgeable people, a stone's throw in front of them, or far away in front of them. And also he said, alayhi salatu wa salam, regarding Mu'adh, he is the person who is most knowledgeable among you regarding the halal and the haram. And therefore, Mu'adh radiallahu anhu has a special position among the Sahaba radiallahu anhum, and he used to ask a lot of questions from the Prophet alayhi salatu wa salam, and that very famous hadith is well known to us regarding the right of Allah subhanahu wa ta'ala upon his servant and the right of the servant upon Allah. When Mu'adh radiallahu anhu was riding behind the Prophet alayhi salatu wa salam on that animal, and the Prophet alayhi salatu wa salam asked him, oh Mu'adh, do you know the right of Allah upon his servant? And he said, Allah and the Messenger know best. And then the Prophet informed him that the right of Allah upon his servant is that they worship him alone without associating any partner with him. And the right of the servant upon Allah is that he does not punish anyone who does so. So therefore, Muhammad anhu was keen to benefit the Ummah of Islam, the nation of Islam. That is why he asked the question regarding this ayah, that pay attention or take care of yourselves. Those people who are misguided will not harm you if you yourself are guided. And the Prophet ﷺ replies by giving him the meaning of the ayah and giving him something extra.
فلنقف أولا مع الآية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فهذا خطاب للمؤمنين. وقد ذكر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن الآيات التي تخاطب بها المؤمنين خاطب بها الله المؤمنين، قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها إما خير تدل عليه أو شر فحذر منه. فالله عز وجل خاطب أولياءه بهذا الخطاب العظيم وبهذه الصفة العظيمة يا أيها الذين آمنوا، فكل من انتسب إلى هذا الدين فعليه أن يرعي سمعه لهذه الوصية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أول أمر في الآية عليكم أنفسكم، يعني اهتموا بشؤون أنفسكم من جهة تعلم دينكم، فلا يصح من المسلم أن يطبق ما يرى الناس عليه ويقلدهم فيه، ولكن عليه أن يطلب علم ما يقوم به دينه من ناحية العقيدة ومن ناحية العبادة ومن ناحية المنهج والسلوك في العادات والمعاملات. لا بد أن يتعلم الإنسان ما لا يصح ما لا يستقيم دينه إلا به، فيطلب من العقيدة ما يقوم به دينه كمعرفة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ولو لم يكن بعمق. فمثلا في باب الأسماء والصفات ليس كل الأمة مطالبة بأن تكون على دراية تامة بها، وإن كان ذلك أفضل، لكن على أقل أحوال المسلم العادي أن يعلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يصح للمسلم أن يسمي الله باسم من عند نفسه ولا يصف الله بوصف من عند نفسه، فلا بد أن يكون أخذ ذلك من القرآن أو السنة، لا بد أن يكون ذلك ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله. فإذا لم يكن ثابتا فليتركه، والترك يستطيعه كل أحد، كل أحد يستطيع الترك. وعليه أيضا في باب الأسماء والصفات أن يمرها كما جاءت، فلا يضرب بالله الأمثال ولا يمهي هروبا من الوقوع في التمجيد، لا ينفي صفات الله ولا يضرب لله الأمثال، ولكن يسلم لله بما سمى به نفسه وصف به نفسه ويقف عند ذلك الحد. هذا حد العلم المطلوب في باب الأسماء والصفات من كل مسلم ومسلمة، لا يصح من مسلم أن لا يعرف هذا ولا يفهمه. والدليل على ذلك ما ثبت عن معاوية بن الحكم السلمي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني بشر أغضب كما يغضبون، وإنه لي جارية وقد عدى الذئب يوما على الغنم، يعني وهي ترعى الغنم عند أحد، فطبعتها صفعة وإني أريد أن أعتقها مقابل تلك الصفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلما جاءت قال أين الله، ففي رواية أشارت بإصبعها إلى السماء وفي رواية صرحت وقالت في السماء، وفي بمعنى على، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، كما قال الله عز وجل عن فرعون أنه قال للسحرة لما آمنوا بموسى لأصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أن التصليب لا يكون في داخل جذوع النخل في بمعنى الظرفية، ولكن يكون على، في الظاهر. ثم قال من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. دل ذلك على أن المسلم العادي يجب عليه أن يعرف أن لله أسماء وأن لله صفات وكلها توكيدية على الكتاب والسنة، ولا يصح أن ينفي معانيها، ولا يصح أن يضرب لها الأمثال. وهذا حد الإنسان العامي. أما من طلب العلم فيزداد في ذلك، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته كلما ازداد إجلالا لله وإعظاما له، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خشية منه سبحانه العلماء أهل العلم به. نعم.
And let us turn our attention to the ayah now, to the verse that says, Ya ayyuha alladhina amanu, all you who believe, or you who have believed. So the address is to those people who believe. And Ibn Mas'ud radiallahu anhu who said, when you hear Allah subhanahu wa ta'ala saying, all you who believe, you should turn your attention and give your hearing to it. Because if Allah has something good that He's telling you to do, or something bad that He's warning you against, so Allah subhanahu wa ta'ala is addressing His friends, His awliya, and those who are His allies, the believers, by addressing them in this way. So anyone who considers himself to be from Islam should pay attention and should listen attentively. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Alaykum anfusakum, you must take care of your own affairs, meaning by learning your religion, so that the person does not rely upon others to worship Allah subhanahu wa ta'ala. He must learn from Islam what is necessary in order for him to correctly have correct creed and belief, aqidah. He must learn from the acts of worship. He must also learn from the correct methodology and behavior. And there is no doubt that in order for him to achieve that, he must continue learning constantly, so that he does not blindly follow people. And for example, it is obligatory upon the Muslims to know regarding Tawheed, and to learn regarding Tawheed, the oneness of Allah and Islamic monotheism, with the three kinds that we have of Tawheed. Even if he, for example, does not have a complete knowledge of it, he must at least learn the basics. What should he do? For example, in the case of Tawheed, of the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, he must know that they are from Allah subhanahu wa ta'ala. So it is not permissible for anyone to name Allah subhanahu wa ta'ala with any name, or to describe him with any description, except what is in the Quran and in the Sunnah. That is something that people are able to learn and do. That is one of the principles that we must learn regarding this type of Tawheed. And a person cannot actually give any name or description to Allah subhanahu wa ta'ala from himself. If he doesn't know, he should just refrain from talking and speaking, and that is something that everyone can do. Also, another important principle regarding this Tawheed is that we must leave the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala as they are in the Quran and in the Sunnah, without trying to liken Allah subhanahu wa ta'ala and give His similitude to the creation, or trying to actually completely negate some of the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. This is something that is required from every Muslim, male and female. The proof that this is obligatory for every Muslim, male and female, to know this is the hadith of Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiallahu anhu, who said to the Prophet alayhi salatu wasalam, I am a human being, like human beings, and I get angry like they do, like everyone else does. So I have a slave girl who look after my sheep and at the mountain of Uhud, and one day she had a lash and she had
the fault of overlooking, and one wolf took one sheep or some of the sheep. So the Prophet, and so I did not have patience and I slept her. And I want to set her free for that sin that I have committed. And the Prophet told him to bring her. So he brought her, and the first question he said to her was, "Where is Allah? Where is Allah?" And one of the narrations, she pointed with her finger towards the sky. And in another narration, she clearly stated that Allah is above the heavens, even though it says in his salah. But as Allah said regarding Fir'aun, when he threatened the sorcerers and the magicians who embrace Islam and follow Musa alayhi salatu wa salam, that I shall crucify you, which means literally inside or in the front of the date palm tree. And of course that means upon, on the surface of them. And in the same way in this, it means that that means that Allah subhanahu wa ta'ala is above the heaven. And the second question was, who am I? And she said, you are the Messenger of Allah alayhi salatu wa salam. So the Prophet, he said to Muawiyah radiallahu anhu, set her free on the mitzvah because she is indeed a believer. So therefore a simple, a plain Muslim, from the Muslims, he must know that Allah subhanahu wa ta'ala has names and attributes which are from him only and from the Prophet as instructed by Allah. He cannot characterize him with anything from his own mind. And also he must know that he should not liken him, as you said, to the creation, and he should not negate any of his names or attributes. This is the minimum. And for a student of knowledge, and of course the more he learns, the more he knows about Allah subhanahu wa ta'ala, and he increases his knowledge also a point when he reaches this. It finishes the position of the scholars of the ulama, and no doubt Allah subhanahu wa ta'ala describes them as those who have most fear of him by saying, indeed those who fear Allah most are the scholars.
إذن على المسلم العادي الذي ليس بطالب علم ولا عالم أن يتعلم ما يقوم به دينه في باب العقائد كما سلفنا، وفي باب العبادات أنه لا بد أن يتعلم كيفية الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في باب الصيام وفي باب الزكاة والحج وغير ذلك من العبادات. وهو أيضا مطالب بأن يتعلم ما يلزمه في باب المعاملات مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأرحام، مع الأقرباء، مع الجيران، مع زملاء العمل، مع العلماء، مع الحكام المسلمين، وكذلك إن كان يعيش في بلد غير مسلم يجب عليه أن يتعلم إلى ماذا دعا الإسلام في باب التعامل مع غير المسلمين، فإن هذه أمور تلزمه لا بد من أن يتعلمها حتى يستطيع أن يعني يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطي كل ذي حق حقه، وإلا فإنه يضر، فإنه يخل بالحقوق فيضر بنفسه وبغيره.
So a Muslim must learn whatever is going to rectify his religion and guide him to the straight path, from the correct aqidah, from the correct creed, and correct acts of worship, from Salah and others, because the Prophet alayhi salatu wasalam has made it obligatory upon us to pray as he prayed alayhi salatu wasalam by saying, pray as you have seen me pray. The same applies to the fasting, the same applies to zakah, the same applies to hajj. These are the acts of worship that we must learn. And the same applies to the transaction, to the interaction that we have socially and otherwise with different members of society.
For example, our interaction with our parents, with our wives, with our children, with our neighbors, with our colleagues and friends, and even the ulama, the scholars, and the rulers who are Muslim or non-Muslim. If the person lives and resides in a country that is not an Islamic country, he must know how he should treat the non-Muslims. So therefore, he must know all of these things in order for him to correctly follow his religion, and in that, in doing so, he will be implementing the same of the Prophet alayhi salatu wasalam. So therefore, give every person who has the right his right, and he will be far away from wronging any one of them.
وهنا أضرب مثالين أو أقدم مثالين فيما يلزم كل مسلم معرفته. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمد العاقس فشمتوه. أجمع أهل العلم على أن هذا اللفظ يقتضي الوجوب على كل من سمع العاقس يحمد الله، والعامة قد أخلوا لهذا إخلالا كبيرا، فتجد مثلا الجماعة يكونون في مجلس فيعطس أحدهم ويحمد الله فيشمته أحدهم أو بعضهم ويكتفي الآخرون بهذا، وهذا من عدم إعطاء الحق حقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم كل من سمعه يحمد أن يشمته. فهذا أمر يدل على أن العامة يحتاجون إلى أن يطلبوا علم ما يقوم به دينهم، إما ألزمهم به ربهم أو ندبهم إليه. وقد ندب الله عز وجل إلى نوافل العمل، كما في الحديث: ما تقرب إلي عبدي لأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأما الأمر الثاني الذي نحب التبديع عليه بهذا الباب، مما يلزم كل مسلم ومسلم وقد أخلت به جماهير المسلمين إلا من رحم الله، هو ما ذهب إلى وصفه بعض علماء الإسلام بأنه الركن السادس من أركان الإسلام، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل أخذا ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فهذا الأمر ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على كل الأمة أن يقوموا به، ولكن لا يقوم إلا بما علم أنه، يعني لا يدعو ولا يأمر إلا بما علم أنه معروف في الشرع، ولا ينكر إلا ما علم أنه منكر في الشرع، أما بلا علم فلا يصح ذلك. فإذا أراد أن يأمر بأمر وجب عليه أن يتعلمه، وإذا أراد أن ينهى عن شيء وجب عليه أن يتعلمه أنه منهي عنه، وهكذا. وأول ما يقام الأمر به والنهي عنه أمر العقائد، أمر العقيدة، هذا أهم ما يقوم الإنسان به في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والناس اليوم يخلطون ولعلنا نتم بعد الصلاة.
And inshallah, I will give you two examples that illustrate very well that some of the people, unfortunately, or most of them, neglect some of the important duties of their religion. First of all, the Prophet ﷺ said that whoever sneezes and praises Allah, then do tashmeed, meaning that say something from the dua that we have in the sunnah. And the ulama, they said that there is a consensus regarding the obligation to do so. If someone sneezes and praises Allah, and the person who hears it, he must make some dua like alhamdulillah or something that we have from the sunnah. And we have a lot of the Muslims who will be in a gathering, for example, and someone sneezes and praises Allah, and only one or two of them will follow this hadith. Will follow this hadith, and the rest will be just relying on them or something. And of course it's very important because Allah subhanahu wa ta'ala either made it obligatory or at least encouraged us to actually do this, you know, to do tashmeed of the person who sneezes and praises Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore people leave some of the very simple and basic things that we are taught in the religion. And also we should try and pay attention to those things that are not maybe necessarily obligatory. Something that we would class as nawafil, or voluntary acts of worship, voluntary dua, voluntary actions. And we know that the Prophet alayhi wa sallam narrated in a hadith Qudsi that Allah subhanahu wa ta'ala said that my servant does not get close to me with anything more beloved to me than what I made obligatory upon him. And he continues drawing closer to me by the nawafi, by the voluntary deeds, until I love him. So therefore it's very important to pay attention to these issues. The second example is what the scholars call the sixth pillar of Islam, and that is enjoying the good and forbidding the evil. And the Prophet ﷺ, he said regarding this, that you indeed enjoy the good, and you indeed forbid the evil, and you grasp or hold on and prevent the person who is foolish from doing something foolish, and you will implement the truth correctly, for Allah subhanahu wa ta'ala will make your heart differ. And he will actually make your heart differ. And the Prophet ﷺ says, whomsoever from amongst you sees something that's munkar, something that is impermissible, or something that is unlawful, or something that is not permitted in Islam, then let him change it with his hand. If he is not able to do so, then by his tongue. And if he is not able to do so, then let him at least hate it in his heart. And there is no weight of iman equal to dharra, which is, nowadays they would call it an atom, but in those days something very, very small like a tiny ant. There is no iman equal to that, beyond that. So therefore this issue is extremely important, and it's an obligation upon the nation as a whole. But the person cannot go around enjoying the good and forbidding the evil, and he himself doesn't know what is good and what is evil. So therefore before he does so, he must learn, so that what he enjoins is really good, and what he forbids is really evil. And that applies first and foremost to the issues of the aqidah, the issues of creed. And there are many people who actually don't pay attention, and due to that they become confused and they completely mess up issues.
وقبل أن نبين كيف أخذ الناس في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر نريد أن نوضح شيء يذهب إليه كثير من الذين ترجموا هذا الأمر إلى اللغة الإنجليزية خاصة وإلى غيرها عامة. فالأمر في اللغة العربية يعني الطلب بقوة من الأعلى إلى الأدنى. والدعاء مثلا هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى، فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم بقراءتك للفاتحة، وهذا بعلم النحو فعل أمر، ولكنه من الأدنى إلى الأعلى، من المخلوق إلى الخالق، فسمي طلب. ولما يصدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى يكون أمر، ما يصدر الطلب من الأعلى إلى الأدنى يكون أمر، ومن الأدنى إلى الأعلى يكون طلب. فهذا باللغة العربية أمر بالمعروف. البعض بالإنجليزية إذا ترجموه يقولون enjoy، يعني كأنه أو involve، يعني كأنه يدخل فيه فقط. والبعض الآخر يقولون call، ومعناه
enjoy.
نعم. وبعضهم يقول كول يعني يدعو، والأصل فيه أنه أمر، أمر بالمعروف ونهي، والنهي أيضا أمر بالكف، النهي أمر بالكف يعني التوقف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأمر بالتغيير، والتغيير أوله باليد، لكن من الذي له الحق أن يغير باليد؟ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع ليس معناه الاستطاعة المعهودة عند الناس، لأن كثير من الناس لم يستطع، لذلك تجد أن المرشدين والمخربين فهموا فهما خاطئا من قول عز وجل إلا من استطاع. فمثلا رأوا ظالما أو معتديا كافرا أو ما إلى ذلك، فظنوا أن الاستطاعة هنا تكون بأي وسيلة، فذهبوا فقتلوه، وهذا ليس هو المطلوب، لأن المقصود بمن لم يستطع كما قال العلماء من بيده السلطة، فالرجل في بيته هو صاحب السلطة، يقيم سلطته على زوجته وعلى أولاده، ولذلك أعطى الله للزوج الصلاحية في الضرب بحيث أن لا يكون مبرح من باب إصلاح الزوجة، وكذلك أعطاه الصلاحية في طاعة الأبناء له في المعروف طاعة مطلقة، فإن لم يفعلوا حكموا عند الله، وهذا ليستعمله في إيقاف في حملهم على المعروف وحجهم على المنكر. لا يكتفي فقط الأب بأن يوجه كلمات لزوجته التي تخرج سافرة متبرجة أو تخرج متبرطلة أو يعني تفعل شيئا من المنكر أو لا تصلي، لا يكتفي فقط بتوجيه كلام فقط هكذا، لأن مكانه ومنزلته ليست تقم عند هذا. نعم يدعو بالمعروف إذا لم يفلح في ذلك فإنه ينتقل إلى شيء من الشدة. المسؤول في عمله أيضا هو ممن يجب أن يغير باليد، ممن يجب أن يغير باليد. فإذا كان المسؤول المدير يرى من الموظف خيانة في العمل، وجب عليه أن يأمره وأن يكف يده عن المنكر الذي قام به وأن يعاقبه، أن يعاقبه على ذلك. وإذا كان العامل مسلما لا يصلي مثلا فإنه أولى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يستجب عاقبه باليد بأن يوقفه عن العمل أو ما إلى ذلك حتى يعود إلى صوابه. الوالي هو أعلى من يطالب بالإنكار باليد، فإذا رأى في الرعية منكرا غيره بيده، لا يغيره فقط بالكلام باللسان ولا يغيره فقط بالقلب، لا بد أن يغيره بيده، لا بد أن يزيل ذلك المنكر. ولا يصح للعامة للرعية أن يقوموا بتغيير المنكر العام بيدهم هم، بأيديهم هم، لأن هذا من حق الوالي ليس من حقهم هم. هم يغيرونه باللسان بالنصيحة، يغيرونه بإنكاره بالقلب، أما الوالي فهو صاحب الحق للتغيير باليد. فهكذا فواجب على كل الأمة أن تقوم بهذا الأمر العظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كل بحسبه. فإذا كان الأب لا يستطيع التغيير باليد، بمعنى أن ابنه مجرم عاتل يتعاطى المخدر، فلو أمسك بيده ربما كسرها له وربما قتله، فعندئذ يغير باللسان، ينزل إلى المرتبة، هذا يقال عنه لا يستطيع، ينزل إلى المرتبة الأدنى فينصح ويعظ. فإذا رأى أنه كلما نصح شتمه الابن واشتد عليه نزل إلى المرتبة الأدنى فهي الإنكار بالقلب. وهكذا في سائر الأمور، ولا يصح أن يختلط الأمر كما هو حاصل اليوم، يأتي العامة فينكرون على الوالي بالقوة بالخروج، إما بالخروج بالسنان والقوة أو بالخروج باللسان والتحريض، فإن هذا ليس صواب وليس هو من ممارسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكنه من الاعتداء على مقام الآخرين. فيجب على كل الأمة أن تفهم وتتعلم فقه هذا، وهو فقه عظيم تخلف عنه كثيرون، وسنضرب مثل بعد الترجمة على ما وقع في كبرى جماعات المسلمين اليوم وأفراده في باب إنكار المنكر في مسائل العقيدة والسياسة والأخلاق، فتجد أن هناك اضطراب عظيم جدا، ولكن إن شاء الله حتى نلتقي يكون بعد التوفيق.
In the Arabic language, the word amr means to request, or rather to order someone with force from top to bottom, or someone who is in a higher position to someone who is in a lower position. Whereas dua is the opposite. To request something, even though both are called, or both are in the same, said in the same way, dua is a request from someone in a lower position to someone in a higher position. Whereas sometimes some people who translate, and maybe I'm one of them, they imply that, you know, that in English it is not sufficient, or there's not sufficient maybe vocabulary to convey that meaning. And when we take, for example, in Surah Al-Mustaqim, guided to the straight path and the recital Fatiha, this is from dua, even though is in the same way presented as amr, as the order. So therefore, when a person, the same applies to nahyun, what in Arabic they call an-nahyu or nahyun, which is prohibiting and forbidding someone. And that is an order to stop doing something, or not to do something. So the saying of the Prophet ﷺ in this hadith, whoever wants to see some munkar, something different from the Sharia, then let him change it with his hand. But who, we must understand this very well, who is able to change with his hand? Who is able to change through action? And also the saying of the Prophet ﷺ, and if he's not able to, how should we understand? Many Muslims nowadays understand it incorrectly. So if they see someone who is wronging someone, who sees a valid, or sees even maybe non-Muslim who maybe exceeds the limits and wrongs other people, then they go and punish them themselves, or do something to him themselves, even up to a point of maybe killing him. And this is completely wrong, because the person who is supposed to act is the person who has the power to act. And that is generally, for example, in the house is the husband or the man. He has the power to, even in some cases, if he sees that it is necessary and is going to bring beneficial results, he can apply even light striking to his wife or children. And that is in order for the wife, for example, if he sees she is going out without covering herself, no hijab, or she goes out wearing trousers, or she needs salah, she doesn't pray. Or the children, they do not, for example, obey Allah subhanahu wa ta'ala. So in that case, he is in the position to order them. And not only that, but to order with power. And they have the obligation to obey him. Allah subhanahu wa ta'ala says, has ordered them to obey the father in the case of the children. And he has made it obligatory upon them in everything that does not contradict the Sharia. And that is done in order for him, not just to say something, but to, with his action, encourage them and take them to obedience to Allah and stop them from disobeying him, subhanahu wa ta'ala. And the person, for example, who is in charge in the place of work, he is a manager or something like that, he is the person who has the power to act. So if he sees an employee, for example, who is stealing or cheating or he is not trustworthy, then in that case he is the one who has the power to do something about it by sacking him or transferring him or something like that. Or he has an employee who is a Muslim who doesn't pray. So he can do something to change his behavior, either stop his contract or do something similar. And the person who is responsible for the action and for doing that in the country is the person who is the ruler. So he is the one, he is the highest person, or the person in the highest position who is ordered to do something, who is ordered to implement the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, not just by talking, but he is the person who has the power to do that. And it is an obligation, as you said, upon the Muslim nation to change the munkar. But this is not from everyone's view. For example, the things that are only changeable through the ruler should only be changed through the ruler. It's not everyone's job to do that. Everyone's job in a Muslim country and with a Muslim ruler is to try and do it with their tongue if they can, and to hate it in their heart. And every person does so according to his ability. So therefore, in the hadith, and if he comes, doesn't only mean he's not able to do, but it's not his job. It's not his job. So for example, a father who has a son who is maybe a drug addict, or he does something wrong, and he fears if he grabs his hand or does something physical to him, the son may actually hit him or do something to him. In that case, he resorts to just advising him with the son. If she fears, then if she advises him, even by saying something, he'll abuse him back. And the issue will go even get more serious. In this case, of course, he can only refrain himself by hating him with his heart. So therefore, every person should do his job according to his ability and his position, not like some people are doing now, coming to the ruler and talking about, not even coming to the ruler, but rather talking about the ruler, and calling to rebellion against the ruler, and calling to khuruj through action, through power and force and violence, and through even talking about these things. And the people have to be careful, because this is something very important, that people must understand. And there are lots of people who actually have not understood it in regard to politics, our feedback, our creed, our belief, and regarding behavior, about which inshallah the Shaykh will tell us now.
فمثل الناس اليوم قلة العلم مع كثرة مصادر العلم اليوم الحين الإعلام والإنترنت والكتب المطبوعة المنتشرة بجميع اللغات إلا أنهم يفقدون أمرا هاما وهو الفقه. والفقه روح العلم، الفقه روح العلم، كما أن البدن والروح ممتزجان، إذا فارقت الروح الجسد لم يعد للجسد منفعة، وإذا فارق الفقه العلم فإن هذا العلم لا يكون ذا نفع عظيم لصاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس بالأمرين معا، قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، سأله بالعلم والفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد من الفقه. لذلك نجد أن كثير من الناس لعدم الفقه أو لقلته اختلط عندهم حديث من رأى منكم منكرا فليغفر بيده، فقالوا يثورون ويغضبون إذا عمل منكر في الأخلاق وفي الآداب وفي المعاملات، وهو حق، غيرته منكر حق. فمثلا إذا رأوا سارقا يسرق ثاروا عليه، وإذا رأوا رجلا مثلا زنى أو يزني أو كذا ثاروا عليه، أو امرأة تمشي سافرة ثاروا عليها. وهذه الغيرة منهم حق، إلا أنك تراهم ينظرون إلى صاحب الشرك من الإسلام ومن غيرهم، فلا تتمعر وجوههم ولا تتأثر قلوبهم، وهنا نذكر لطيفة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما كان يدرس طلابه سمعوا ضجة خارج المسجد، فهرع الطلاب إلى مصدر الصوت وغابوا قليلا والشيخ باقي، ثم رجعوا فقال لهم الشيخ ما الأمر؟ قالوا زانية قبض عليها وأقيم عليها الحد، وتأخروا لذلك وهو حق، لكن الذي ليس بحق والذي يظهر أهمية الفقه ما حصل بعد ذلك. فبعد مدة سمعوا صوتا بعد مدة من الزمان أيام في مجلس آخر مجالس العلم مع الشيخ، إذ سمعوا صوتا خارج المسجد فخرجوا هرعوا إليه والشيخ باقي، فعادوا سريعا فقال ما الأمر؟ قالوا قبض على الساحة. فقال سبحان الله، إذا قبض على زاني عمله تحت مشيئة الله ترسم، وإذا قبض على ساحر كافر بالله لم ترفعوا بذلك رأسا. هذا يظهر أهمية الفقه في إنكار المنكر. واليوم ترى الناس لا تكاد تخلو بلد من بلاد الإسلام من مظاهر الشرك الصريحة، اللهم إلا ما كان في بلد الحرمين حرسها الله ووفق ولاة أمرها وزادهم إيمانا وهدى وسجادا على ما يقومون به من حراسة العقيدة. ومع ذلك فإنك ترى المسلمين في الشرق والغرب يخرجون في ثورات من أجل أمور هي بحق قد يغضب من أجلها، لكن لا تتحرك مشاعرهم لما ينتهك من حق الله بالتوحيد. وهذا يظهر عدم فقههم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب العقائد أيضا. نعم.
And what we witness these days is unfortunately lack of knowledge. Even though the sources of knowledge are many indeed, like books that are published, the internet, the media and everything else that supplies people with knowledge, but they do not have the depth, the understanding of that knowledge. And it is the spirit of the knowledge, the same way as the soul and the body are bound together, and there is not much use of the body without the soul, the same way the fiqh must be present in order for the person to understand the knowledge that he has. So if he doesn't have enough fiqh, the knowledge that he has will not benefit him much. That is why the Prophet ﷺ supplicated Allah to teach Ibn Abbas radiallahu anhuma both of them by saying, O Allah, teach him the interpretation of the Quran and give him the understanding of the religion. And also the Prophet ﷺ, he said, whoever Allah wants to do good to, he gives him the shirk, the understanding of the religion. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and if a group of the believers, not all of them went forth in striving in the path of Allah, but some of them remained, لِيَتَفَقْهُمْ فِي الدِّينِ, so that they may learn the understanding of the deen, so that they may warn those who come back, so that they stay away from certain things. And this is the main reason why the people do not understand that hadith that says, whoever wants to see the munkar, let him change it with his hands through doing something. You see many people actually refuting and criticizing and stopping people for doing a lot of munkar. And it is true. For example, someone who is stealing, someone who is maybe from the women going without the yard and things like that. But there are big issues, very important issues, more important than those issues when they happen, like shirk, for example. Associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala, their faces do not change whatsoever. Their feelings do not change, and they do not get angry. And that shows that the people do not have the correct understanding of that hadith and the correct understanding of the issues of the religion. And just to illustrate that, we'll give an example from the life of Sheikh al-Islam Muhammad al-Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. When he was teaching, once his students heard a noise. Some noise, they went out and stayed out for a long time. When they came back, they requested them to explain why they stayed away for such a long time. And they said that they had found, or the people outside, the noise was due to the fact that they had come across a woman who was convicted or was a zania, was a fornicator, or a prostitute, someone like that, and they